الأمور بمقاصدها. دليل القاعدة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الوصية والنفقة والصدقة ونحوها، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فأشار إلى أهمية اشتراط النية وقال له: تبتغي به وجه الله. الحديث الثالث من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت فيه قال: يغزو جيش الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، يعني يخسف بهم جميعا. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني من جاء معهم ممن ليس قصده غزو الكعبة يخسفهم أو أكره على الخروج، كيف يخسف به وهو لم يفعل أو لم يقصد فعله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. فهذه الأحاديث تدل على أن النية معتبرة بالشرع وأن لها أثرا في الأحكام الشرعية. قال العلماء في توضيح القاعدة: الأمور جمع أمر وهو الشأن، والمقصود هنا ما يعم الأفعال والأقوال، يعني أفعال الإنسان وأقواله التي يفعلها. المقاصد: المقصد هو إرادة الإنسان ومشيئته نحو الأمر وعزمه وتوجهه نحو الشيء، يعني ماذا يقصد، ماذا يريد من هذا الفعل، هل هو يقصد التقرب إلى الله عز وجل، هل فعل هذا الأمر عادة أو عبادة ونحو ذلك. المعنى الإجمالي لقاعدة الأمور بمقاصدها أن أحكام التصرفات الصادرة عن الإنسان سواء أفعال أو أقوال تختلف باختلاف قصده ونيته، تختلف باختلاف قصده ونيته من هذا الفعل أو القول. فقد يكون هذا الفعل عادة أو عبادة، وقد يكون طاعة أو معصية، وقد يكون العقد الذي عقده صحيحا أو فاسدا بناء على نيته. فالقصد والنية مؤثران في الأعمال، ويعم ذلك كما ذكرنا الأقوال والأفعال. إذن النية لها أثر كبير في الأحكام على أفعال الإنسان وأقواله. طبعا أهمية هذه القاعدة من أهمية الحديث الذي تعتمد عليه أو تستند إليه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فذكر العلماء في بيان أهمية هذا الحديث، هذا الحديث، عبارات كثيرة، منها قول أبي عبيدة قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، يعني من حديث إنما الأعمال بالنيات. واتفق جمع من العلماء منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم كثير على أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم، ثلث العلم مبني على هذا الحديث. فدل هذا على أن هذا الحديث يستفاد منه أمور كثيرة تدخل في الأحكام الشرعية، فهو بمثابة القاعدة الكبرى والأصل الفقهي الكبير الذي يرجع إليه في الأحكام. من تطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها، قالوا اشتراط النية في جميع العبادات، هذا من فروع القاعدة، لأن النية تميز بين هذا الفعل الوضوء، هل هو يغسل يديه ويغسل أعضاءه من باب النظافة أم من باب التقرب وأداء العبادة، ما الذي ميز بينهما؟ النية. وكذلك العبادات الأخرى مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها. مثال آخر قالوا كل مباح قصد به التقوي على طاعة الله كالأكل والنوم والتجارة مثلا يؤجر عليه الإنسان بناء عليه على أن الأمور بمقاصدها، وهذا قصد من هذا الفعل أنه يقويه على طاعة الله فإنه سيؤجر عليه. ذكروا أيضا قالوا إذا كان عند الإنسان إناء مثلا فيه خمر وتركه وفي نيته أن يتخلص منه، لكن تركه نسيه فتحول الخمر إلى خل، قالوا يجوز له أن يأكل من هذا الخل. لماذا؟ لأنه لم يقصد الاحتفاظ بالخمر من أجل تخليلها، إنما تخللت لوحدها يعني دون قصد منه، فلا يؤثر هذا في الحرمة. إذن جواز أكل الخل المنقلب عن الخمر بدون قصد المكلف، يعني هو لم يقصد عملية التخليل، لكن قدر الله نسيها ولم يتخلص منها فيجوز له الانتفاع بها واستخدامها لأنها تحولت إلى شيء آخر، بخلاف ما لو أبقاها وخزنها من أجل الاستفادة منها ولو بتحويلها إلى الخمر أو بتخليلها إلى الخل. أيضا قالوا التفرقة بين مقاصد القتال أو الجهاد في سبيل الله، فبناء على نية الإنسان من هذا الجهاد أو من هذا القتال يختلف أجره وثوابه أو يقبل عمله أو يرد. فكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الأشخاص ثم قال من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني من نوى وقصد هذا الأمر.